إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 90 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام لا يزال حول قضية ولاية الله تبارك وتعالى والطريق إليها. ولقد سبق وأن أوضحنا أن الولاية لا تختص بأحد من البشر كما يزعم بعض الفرق المنحرفة، فيقصرونها على شخص معين أو على بيت معين أو على ملة معينة، بل الأمر يختلف. فالله عز وجل قد أوضح في القرآن الكريم أن أولياءه هم المتقون، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم أوضح حقيقة هذه الولاية وحقيقة الأولياء بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم بينا أن الخوارق والكرامات أو الكرامات التي هي في ذهن كثير من الناس محصورة في الأمر الخارق الذي يجريه الله عز وجل على يد الولي، هذه الخوارق ليست مقياسا للولاية، بل الولاية ترادف الإيمان. ولذلك بينا أن الناس يتفاضلون في هذه الولاية، لأن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام بالنسبة للولاية. فالكافر عدو لله تبارك وتعالى، الكفار هم أعداء الله عز وجل، والمؤمنون هم أولياء الله تبارك وتعالى. فكل مؤمن ولي لله عز وجل، ولكنها ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي لمن تحقق فيهم الإيمان المطلق. أصحاب الإيمان المطلق هم الأولياء بحق، وهؤلاء ينقسمون كما سبق وسيأتي بمشيئة الله تعالى إلى مقتصدين وإلى سابقين بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك عدو لله وهو الكافر، كل الكفار أعداء لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالكافر عدو لله، والمؤمن ولي لله، إن أولياؤه إلا المتقون. والمؤمنون المتقون هم الأولياء على الخصوص، الله ولي الذين آمنوا، فهذه ولاية عامة. ولكن إن أولياؤه، الولاية الكاملة لمن؟ للمتقين وحدهم. إن أولياؤه بمعنى ما أولياؤه إلا المتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قلنا إن الناس يتفاضلون في الولاية. لماذا؟ لأن الولاية هي للذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان يتفاضل. أم الإيمان شيء واحد؟ يتفاضل الإيمان وتتفاضل التقوى. ف فطالما تفاضل الإيمان وتفاضلت التقوى إذن فالولاية تتفاضل. إذا كان المؤمنون ليسوا على درجة واحدة والمتقون ليسوا على درجة في التقوى واحدة، والأولياء على الخصوص هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فدل ذلك على أن الأولياء يتفاضلون، لأن الإيمان يتفاضل يعني يتفاوت، هناك فاضل ومفضول، درجات، هم درجات عند ربهم. إذا كان الأنبياء تتفاضل النبوة والرسالة كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأولياء يتفاضلون لأن الإيمان يتفاضل ولأن التقوى تتفاضل. فأقسام الناس في الولاية قلنا تنقسم إلى عدو لله وإلى مؤمن ولي لله تعالى كامل الولاية، وهو يقتسم إلى المقتصد والسابق بالخيرات، وهناك ولي لله من وجه وعدو من وجه آخر. كلما ارتكب معصية ولم يتب منها فقد عاد ربه عز وجل، وكلما أتى بشعب من شعب الإيمان فقد أتى بطاعة، فقد تحقق فيه موجب الولاية من وجه، وتحقق فيه بالمعصية التي لم يتب منها تحقق فيه موجب العداوة من وجه، فهو من وجه عدو لله تجتمع فيه العداوة معه كما يجتمع الكفر مع الإيمان، ويجتمع الشرك مع التوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلنا إن جميع شعب الإيمان إيمان وجميع شعب الكفر كفر، وبينا أن هناك أصل للكفر كما أن هناك أصل للإيه؟ للإيمان، ولكن جميع شعب الإيمان إيمان وجميع شعب الكفر كفر. فهناك مؤمن ولي لله من وجه وعدو لله من وجه آخر، وهو المؤمن العاصي الذي جاء ذكره في الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه هو الولي من وجه وعدو من وجه حتى يتوب إلى الله تعالى. وهناك كامل الولاية وهم يتفاوتون درجات، المقتصد والسابق بالخيرات. وهناك عدو كامل العداوة لله وهو الكافر أعاذنا الله وإياه. طيب بعد ذلك قلنا إن الولاية تكون من الله للعبد وتكون من العبد لله، فالله يتولى عبده بالمحبة والنصر والتأييد، والعبد يتولى ربه في ولاية، يوالي ربه بماذا؟ يوالي العبد ربه بالحب، لأن العبد يحب ربه العبد المؤمن، وينصر دين الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم. ما هي الولاية؟ هي المحبة والنصر والمؤازرة والمناصرة. المؤمن يحب الله، قد يقول قائل وهل الله عز وجل في حاجة إلى نصرنا؟ لا، نقول الله غني عنا، وإنما نصرنا لله يعني أن ننصر دين الله وأن ننصر رسل الله وأن ننصر المؤمنين. فالولاية الله ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا يوالون ربهم سبحانه وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن المؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى ظن البعض أنها هي الكرامة فقط التي للأمر الخارق للعادة، ولذلك اشترط البعض الكرامة لصحة الولاية، وهذا خطأ، لأن الكرامة تعد بعض أنواع البشرى وليست هي البشرى، وإنما هي نوع من أنواع الإيه؟ البشرى. أما البشرى فلقد جاء في ذكرها أقوال كثيرة لأهل العلم، لأن البشرى منها الكرامة وهي إكرام للعبد، والإكرام ليس شرطا أن يكون إيه؟ كرامة، بل إننا إن وسعنا من معنى الكرامة وجدنا أن تمام الكرامة هي الاستقامة على أمر الله تعالى. أعظم كرامة يؤتاها العبد الاستقامة على أمر الله تعالى، فاطلب الكرامة بهذا المعنى، اطلب ان تكون مستقيما على امر الله عز وجل، لانه بالاستقامة لا تسلب الولاية. واخد بالك ولا لا؟ يعني انت ان استقمت على امر الله، قل امنت بالله ثم استقم، فاستقم كما امر. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. مش كده؟ نحن أولياؤكم. يبقى ثبتت الولاية لمن؟ للمستقيم. فالاستقامة هي أعظم أنواع الكرامات، لأن الكرامة وهي الأمر الخارق للعادة ربما يؤتاه العبد ثم يسلب منه، لكن الاستقامة والاستمرار عليها معناه أنك ولي لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يؤتي العبد الكرامة بمعنى الأمر الخارق للعادة كمساجين، لأن الكرامة لها باب في هذا الكتاب أو فصل في هذا الكتاب بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الكرامة لا تأتي للعبد لكرامته على الله ولقربه من الله، وإنما تأتيه لحاجته. يعني من الممكن أن يكون هناك عبد لله تبارك وتعالى مؤمن ايمانا اعظم من الاخر، والاخر تأتيه الكرامة بمعنى الامر الخارق لحاجته اليها، اما الاخر فلم يكن في حاجة الى هذه الكرامة فلم يؤتاها. فالكرامة تأتي من الله تعالى، الكرامة بمعنى الايه؟ الامر الخارق للعادة، يأتي لحاجة الولي لها، وليس دليلا على ان هذا العبد يعني قريبا جدا من الله فأتى هذه الكرامة، فقد يؤتاها من هو أقل ولاية لحاجته إليها. لكن اعلم أن أعظم الكرامة هي إيه؟ الاستقامة على أمر الله تعالى. والذين قالوا إن البشرى أو البشارة هي الكرامة فهؤلاء مخطئون، لأنها ليست هي البشرى، ولكن البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنواع كثيرة. فمن البشارة وعد الله تعالى بالنصر للعبد المؤمن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصرة ورفع ذكر هذا الإنسان ويصبح ناجحا بالحجة بحجته، يعني ربنا عز وجل لما ينصر عبده المؤمن ويقيم حجته هذا من البشرى. كذلك من ضمن البشارة التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كن إن الله عز وجل يثبتك على الحق، هذا التثبيت من الايه؟ من البشرى. التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الوعد بالنصر والتمكين كذلك، كذلك البشرى منها التثبيت. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك من البشرى المعية والتأييد والتوفيق. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعظمتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره. إني معكم لئن فعلتم كذا وكذا. معية الله تبارك وتعالى، وهي معية خاصة بالتأييد لهم والتوفيق. كذلك الرؤية الصالحة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، فهي من البشرى، عاجل بشرى المؤمن. كذلك تكفير السيئات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تكفير السيئات يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا من ضمن موانع العقاب كثرة الحسنات، الحسنات الماحية. فالحسنات الماحية كثرة الحسنات من ضمنها أن يكون العبد وليا لله. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيغفر لهؤلاء. ولذلك منع الناس من الكلام فيما حدث بين الصحابة. لماذا؟ لأننا لو جئنا يعني هؤلاء الصحابة الكرام لو جئنا نحن وتكلمنا فيهم من الممكن أن تحبط إيه أعمالنا، مش كده ولا لا؟ أما هم فتغفر لهم لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذنوبهم وأخطاؤهم التي ارتكبت في هذا الأمر أو في هذه الفتنة نظرا لإيه؟ لوجود حسنات عظيمة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا خالد دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. كذلك من ضمن هذه الأمور العظيمة التي يؤتاها العبد الولي لله عز وجل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الولي، وهنا كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي. قال الإمام الشارح: وهم اللي هم مين؟ الأولياء قسمان، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله للفرائض من أعمال القلوب والجوارح. يبقى المقتصد فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي فرط في بعض الفرائض وأتى بعض الكبائر ولم يتب، لكن لو تاب خلاص. نعم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس بشروط التوبة. فقال: فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. لأن الإيمان عندنا قول وإيه وعمل، فهناك فرائض، هذه الفرائض على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، مش كده ولا لا؟ وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه النفيس المسمى بمدارج السالكين، وكيف قسم العبوديات على الايه؟ الجوارح. انظروا اليه كيف قسم العبوديات وبين انواع الايه؟ العباده، انواع العباده، عبادات القلبيه والعبادات التي تكون على اللسان والعبادات التي تكون على الجوارح. فهناك اعمال للقلوب واعمال للسان واعمال للجوارح. فقال: المقتصدون الذين يتقربون الى الله بالفرائض بس، مش النوافل، بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يبقى السابقون الذين أتوا بالفرائض وانتهوا عن المحرمات، مش كده وبس، وأكثروا من النوافل وانتهوا عن الإيه؟ المكروهات كذلك، وخلاف الأولى. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. طبعا هو المؤلف هنا لم يقل ان هذه اللفظة ليست صحيحة، صحيح البخاري من عاد لي وليا فقد ايه اذنته بالحرب، لكن بارزني بالمحاربة هذه هو يقول عن ابن تيمية، وكنا قد اوضحنا أن هذه اللفظة ربما أخذها ابن تيمية من بعض الايه؟ المستخرجات على الصحيح، لكن هذه اللفظة على ما أعلم ليست موجودة في صحيح الايه؟ البخاري، وإنما في صحيح البخاري فقد ايه؟ آذنته بالحرب. يعني ايه آذنته؟ يعني ايه؟ أعلمته، كما قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله، أذنوا يعني اعلموا. الله عز وجل يعلم هنا ويعلم الناس أن من عاد له وليا فقد آذنه أعلمه بالحرب سبحانه وتعالى. تصور لما يصبح، طبعا خذوا بالكم هذه اللفظة لا تقال إلا في الذنوب الكبيرة، في الذنوب الايه؟ الكبيرة. ولذلك وجدنا أنها تأتي في حكم الربا، كما قال تعالى في سورة البقرة: فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأكلة الربا والمتاجرين في الربا. وكذلك في حكم المحارب لله ورسوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حكم المحاربة. فالذنوب الكبيرة جدا جعلها الله عز وجل محاربة لله سبحانه وتعالى. وتصور حينما يحارب الإنسان رب العالمين هنا لا يعلن الله الحرب عليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذه الرواية فقد بارزني بالمحارب. ومن يقوم لحرب الله تعالى؟ من يستطيع؟ تصور لما إنسان الله عز وجل يعلمه بأنه سبحانه سيحاربه. ثم قال بين بقى هنا بيبين كرامة الولي على الله. يبين كرامته أن من عادى فقد عاد الله. تصور أن الذي يعادي فلانا فقد عاد الله. أمر خطير. ولذلك يحذر الإنسان أن يحارب أو أن يعادي أهل العلم وأهل التقوى وأهل العمل. فهنا قال من عاد لي وليا فقد بارزني أو آذنته بالحرب. بارزني بالمحاربة. ثم بيّن من هو الولي. يبقى هنا بيّن العقوبة مش كده؟ وبيّن كرامة الولي أنه في كنف الله تعالى وأنه في تأييد الله تعالى وفي معية الله تعالى. يبقى حد يقرب له بقى واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه من هو الولي بقى؟ أراد أن يعلمك من هو الولي. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يبقى الولي هو الذي تقرب إلى الله بالإيه؟ بالفرائض. بعض الناس للأسف تجدهم يقصرون في الفرائض ويكثرون من النوافل. لا، لابد وأن تأتي الأول بإيه؟ بالفرائض. أول حاجة تعملك تنتهي من الفرائض وتؤدي الفرائض كما أمرك الله عز وجل وتحتفي بالفريضة وتهتم بها. يبقى فيه اهتمام بالفريضة وتعظيم لها، لأن الله عز وجل شو بيقول ايه؟ ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. شوف انت الآن كنت بتصلي العشاء، العشاء في هذا الوقت ما فيش عمل من الأعمال يساوي صلاة العشاء في ذلك الوقت. لأن الوقت ده هو أحب الأعمال إلى الله الآن إنك تصلي العشاء. تيجي تقول طب أنا هروح بس أعود مريض، هروح أعمل صلي فرض ربنا الأول أهم من أي عمل من الأعمال. عارف لو عندك مليار جنيه وأنفقته في سبيل الله وما صليتش العشاء أيوم أحب عند الله؟ إنفاقك مليار دولار في سبيل الله ولا صلاة العشاء؟ صلاة العشاء. مع ان صلاة العشاء بالنسبة لك سهلة قوي، لكن لو معك مليار مستحيل تطلعه مش كده ولا لا؟ لكن هذا الشيء السهل قوي ده، لان القضية مش قضية ايهما اثقل واوزن. احنا ما بنوزنش الامور هنا بمقاييس البشر، احنا بنوزنها بالمقياس الايه؟ الشرعي. بالمقياس الشرعي. خلي بالك فصلاة العشاء في وقتها افضل من اي عمل اخر، لانه ده واجب الوقت. صوم رمضان في وقته افضل الاعمال. ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه. يبقى كل فرض في وقته ما يسويش حاجة تانية لانه افترض عليك الوقت ده في الحال ده في الفرض ده. واخد بالك؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. يبقى هنا ارتقى بك ايه؟ بعد الاقتصاد دخلنا في الايه؟ في المسابقة بالخيرات. يبقى خلص الفرائض اللي عليه. طبعا الفرائض اللي عليك انك تصلي، والفرائض اللي عليك انك ما تزنيش، الفرائض اللي عليك انك تصوم، والفرائض اللي عليك انك ايه؟ ما تسرقش، وهكذا. يبقى الفرائض اللي هي الايه؟ الاوامر والانتهاء عن ايه؟ المناهي. واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما افترض علينا ما امرنا به، وافترض علينا ان نجتنب ما نهانا عنه. هو فرض. ترك الزنا فرض، ترك السرقه فرض، ترك الخيانه فرض، ترك الكذب فرض. واخدين بالكم ولا لا؟ بنتكلم عن اعمال القلوب واعمال الجوارح. هناك فرائض موجبه وفرائض ايه؟ سالمة. ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم إيه؟ في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صفة إيجابية وصفة سلبية. والذين هم للزكاة فاعلون إيجابية. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم صفة سلبية. لأن ده فرائض في فريضة بيأمرك بأن تأتي بها وفريضة الفريضة أنك إيه تنتهي عما نهاك عنه. واخد بالك؟ يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي هي الزيادة بقى حتى أحبه حتى أحبه فإذا أحببت ده هنا بقى الولي فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويد. هذا الحديث أخذه الأهل الحلول الاتحاد فقالوا فيه كلاما خطيرا لا يجوز أن يتصور والعياذ بالله وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا إن الله عز وجل يحل سبحانه وتعالى في جسم الإنسان وفي جوارحه وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل وما تفسير هذه النصوص؟ كنت سمعه الذي يسمع بي. هذا من باب التسديد يعني يسدده في السمع وفي البصر تسديد يسدده. خد بالك فهذا من باب كنت سمعه يصبح الإنسان لا يحب أن يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل ولا يبصر ولا يحب لذتك في سماع ما يرضي الله لذتك في أن تبصر ما يرضي الله. هي دي القضية مش المقصود كنت سمعه. ولذلك اللفظة الأخرى تفسرها فبي يسمع وكنت بصره الذي يبصر بي فبي يبصر. يبقى معنى ذلك أنك لا تسمع مش معنى لا تسمع إلا ما يرضي الله لا أنت لا تحب أن تسمع إلا ما يرضي الله. لو دفعك الهوى لكي تستمع إلى ما نهاك الله عز وجل عنه تجد نفسك تنفر من هذا السماع تنفر مما يغضب الله فيصبح السمع مسددا ويصبح السمع لذته فيما يرضي الله ويصبح البصر إن جاء البصر إلى ما يغضب الله تجد الهوى هواء تبعا لما لأمر الله عز وجل تبعا لما يحبه الله ويرضاه سبحانه فتجد بصرك بصر الولي الحقيقي بصر هذا الولي مسدد لرؤية ما يرضي الله. أما إذا نظر إلى ما يغضب الله عز وجل لا يجد في ذلك لذته لا يجد في ذلك لذته بل ينكر ينكر. الأمر يبدأ تطبعا ثم بعد ذلك يصير فيه ايه طبعا يبدأ تطبعا مش كده كما يقول كأن رقيبا منك يرعى نواظري وآخر يرعى سمعي ولساني. يبقى في رقابة أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك لما قيل لبعض سئل بعض السلف كيف بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. يبقى الإنسان بيتربى على هذا الأمر ويتأدب عليه شيئا فشيئا بعد ذلك يصبح له طبعا هذا الطبع يأتيه جزاء من عند الله. والذين جاهدوا فينا ما انت جاهدت جاهدت نفسك وجاهدت شهوتك وجاهدت ايه لذتك لذتك في انك تنظر للمحرمات شهوتك في انك تنظر للمحرمات انت جاهدت نفسك. هذا الجهاد يكون صعب لكن بعد ذلك يسددك الله عز وجل ويهديك. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم سبلنا. لكن الانسان الذي يزني بعينه ويبني العين تبني وبناه النظر والسمع يبني وبناه الايه السمع ان يتسمع واليد تبني وبناها اللمسه او البطش والرجل تبني. يبقى انت فتحت المجال للعينين تنظر وفتحت الايه المجال للاذن تسمع وفتحت المجال للايد تلمس وفتحت المجال للرجل تسعى الى الرذيله خلاص. يبقى فتحت الباب الى ايه والقلب يتمنى ويشتهي اديته الفرصه وتركت له الحبل على الغارب بقي ماذا الفرج يصدق ذلك او يكذب ويتم العمليه المحرمه او لا تتم واضح. لكن لو الانسان بدا والغى كل الذرائع وسد كل الطرق المفضيه الى الوقوع في هذه الجريمه يكافئ ويجازى كما قال ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذروا في طغيانهم يعمهون وهو اللي طغى فلما اذاغوا اذاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. لكن حينما يمتنع الانسان ويجاهد يبقى ربك سبحانه وتعالى رآك تجاهد يعينك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يصل حتى يصبح هذا التطبع طبعا لازما له فيسدد فيصبح او تصبح الجوارح جوارح ربانية. معنى ذلك انها مسددة من قبل الرب وموفقة من جهة الرب سبحانه وتعالى فبي يسمع فان سمع غيره ما يرضي الله ينفر هو وان راى غير ما يرضي الله نفر. ودي بقى في نفور في نفر في نفور من المعصيه ودي بقى في نفور من الايه من المعصيه. من الذي جعل الطبع الذي يستلذ بهذه المعاصي يمتنع عنها تسديد الله سبحانه وتعالى ولا يأنس يعني لا يأنس الانسان ابدا لنظر ولا لإبصار إلا ما يحبه الله عز وجل ولا يأنس لسماع إلا ما يحب الله سبحانه وتعالى. حتى في الكتابة لو كتب يكتب الأشياء التي ترضي الله عز وجل يبقى مسدد بجميع أعضائه. فقال فإذا أحببت كنت سمعا طبعا ده الحب العظيم وجبات الحب العظيم اللي هو درجة الولاية الولاية. فانظر إلى نفسك لكي تحكم على نفسك فانظر إلى نفسك واعرض نفسك على حديث الولي. وهذا حديث شرحه الإمام الشوكاني شرحا نفيسا والدكتور إبراهيم هلال كان عمل عليه رسالة الدكتوراه بتاعته بعنوان ولاية الله والطريق إليها ولاية الله والطريق إليها. تعرض لتحقيق ولشرح وعمل دراسة نفيسة على قضية الولاية عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق المنحرفة وقام بتحقيق شرح الإمام الشوكاني لهذا الحديث النبوي. وهناك شرح متوافر في أيدي الناس وهو في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. يقول فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع منه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني طبعا الحديث ده هذه الأمور مثل ايه عبدي استسقيتك فلم تسقني عارفين الحديث مش كده استطعمتك فلم تطعمني استكسوتك فلم تكسني. يقول كيف يا ربي اطعمك وانت رب العالمين. يقول مرضت فلم تعدني مش كده مرضت فلم تعدني استطعمتك فلم تطعمني. في كل مره يساله العبد ويقول يا ربي كيف اطعمك كيف اسقيك وانت رب العالمين كيف كيف كيف. يقول لقد مرض عبدي فلان فلم تعدني أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده مش كده. وفي بقية الألفاظ الأخرى أما علمت أنك لو سقيته لوجدتني لوجدت ذلك عندي أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك شبص الإطعام لوجدت ذلك عندي السقيا لو سقيته لوجدت ذلك عندي، يعني جزاء ذلك عندي. لكن في المرض قال ايه؟ لوجدتني عندك. لان الانسان حتى ولو كان ملكا، كان حاكما، كان ظالما، كان طاغيا، عند المرض ينكسر ويذل ويذل. والله تبارك وتعالى قريب من المنكسرة قلوبهم، اصحاب الانكسار القلب والمسكنة، الله قريب منهم سبحانه وتعالى. قرب للمساكين، قرب من المساكين، قرب من المنكسرة قلوبهم. فقال: اما علمت انك لو عدته لوجدتني، لم يقل لوجدت ذلك عندي، بل قال ايه؟ لوجدتني عنده، لان في قرب هنا من هذا المريض الضعيف، حتى ولو كان رجلا ظالما. المرض بيهد زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ اعاذنا الله واياكم وعافانا وعافى المبتلين. قال: ولئن سالني لاعطينك. ولذلك هناك كتاب اسمه مجاب الدعاء، مجاب الدعاء. كان في علماء مجرد ما الواحد يدعو دعوه تستجاب، وكانوا يعرفون ذلك من انفسهم، ودي كرامه عظيمه. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما جاءت الربيع، الربيع بنت النضر، وكسرت اسنان لجاريه من الجواري، كسرت وعرضوا عليها القرش فرفضت، اللي هي الديه يعني، قرش الجف، رفضت اهلها، رفضت. فلما رفضوا الديه للقرش، عرض الامر على الرسول عليه الصلاه والسلام، فماذا قال؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام: كتاب الله يا انس، انس بن النضر اللي هو ايه؟ اخوها، كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع، والله اقسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: كتاب الله القصاص. قال: والله لا تكسر ثنية الربيع، وثنيتها اتكسر في القصاص، مش كده ولا لا؟ وكتبنا عليهم فيها ان النفس للنفس، والعين للعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، مش كده؟ والجروح قصاص. فالسن بالسن كثرت ثنيته، مش كده ولا لا؟ فقال: كتاب الله القصاص. فقال: والله لا تكسر. فاذا باهل الجاريه يرضون بالقرش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من عباد الله من اذا اقسم على الله لابرا، اقسم على الله. ولذلك كان من هؤلاء، من هؤلاء من اذا جاءوا في المعركه يقولون: تعال يا فلان اقسم على ربك، فياتي فيقسم على ربه سبحانه وتعالى ان يمنحهم اكتاف هذا العدو القوي، فلا يلبثوا الا وينتصرون عليهم ويركبون اكتافهم. انظر ادي كرامه عظيمه دي، اجابه الايه؟ الدعاء، مش كده؟ اجابه الدعاء، وكانوا معروفين باجابه الدعاء. وارجعوا الى ما كتبه الامام ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكمه. يقول: ولئن سالني لاعطين. لئن سالني شرط، لاعطين، واللام معطيه للقسم، والنون المؤكده، ولئن استعاذني لاعيذن. ولكن قد يتخلف احيانا لامر هو خير للداعي وخير للمستعين، مش كده ولا ايه؟ يقول: وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت واكره موسى. هذه اللفظه اتعبت بعض الناس. هل ربنا يتردد؟ اصل التردد ان انا اتردد اعمل ايه؟ اشتري كذا ولا اشتري كذا؟ اتردد ليه؟ لانني لا اعلم الغيب، ايهما افضل؟ انا متردد، اروح المشوار ده ولا ما اروحوش؟ ايهما افضل؟ جاء لابنتي مثلا، تقدم اليها شابان، ايهما اختار، ده ولا ده؟ مش كده ولا لا؟ يبقى في تردد. تمام. عرضت علي وظيفتان، او عرضت علي عمليتان مثلا، يختار دي أيوم أختار، مش كده؟ يحدث تردد لعدم علمي بالعاقبة، صح؟ لأن الإنسان لو علم العاقبة يختار الأفضل، لكن التردد يأتي من أين؟ من عدم العلم بالعاقبة. فهل رب العالمين يتردد بهذا من هذا الوجه؟ لا طبعا. قال الله لا يعلم العاقبة، العاقبة لله عز وجل، بل عواقب ملك لله تبارك وتعالى. وكل فرغ ربكم من أمر العباد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ. فلما يتردد هذا التردد؟ شبه لي ماذا ترددت في شيء أنا فاعله؟ ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ما الذي يحدث؟ الموت مكروه أم محبوب؟ مكروه عند سائر الناس. وعندكم حديث موسى عليه السلام حينما جاءه ملك الموت، حتى الأنبياء الموت صعب وشاق، وسكرة الموت صعبة وشديدة جدا، وجاءت سكرة الموت بالحق شديدة سكرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لحظاته الأخيرة: إن للموت لسكرات، كما جاء في صحيح البخاري. يعني الموت سكرته شديدة، أمر صعب على النفس، والله لا يحب مساءة العبد. الولي المحبوب الله يحبه ويبغض سبحانه وتعالى ما يسوء هذا العبد، مش كده ولا لا؟ والموت يسوء، وقضى الله بالموت، كل نفس ذائقة الموت. فالتردد من هذا الباب، واخدين بالكم ولا لا؟ التردد ليس للعلم بالعاقبة، يعني الله عز وجل يريد أن يميته لأنه لابد أن يموت، ويبغض ما يسوء، والموت يسوء. فالأمر بقى أمرين متعارضين بالنسبة للشخص مش بالنسبة لله عز وجل. والله لابد أن يأتي بالأمرين معا، اللي هم إيه؟ أن يميته، ولابد وأن يسوءه الأمر، فسمي هذا ترددا. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده التردد. لكن هل التردد عدم العلم بالعاقبة؟ لا، لكن التردد إن الأمرين لابد منهم، وهذا أمر محبوب لله، وذاك أمر إيه؟ لا يحبه الله عز وجل، لكن لابد من تحقيق، لأنه لابد وأن يترك الحياة. فقال: وما ترددت في شيء أنا فاعل، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. أهو وضحها وشرحها، يكره الموت وأكره مساءته، وفي رواية: ولا بد له منه. وأكره في كراهية، يبغض الله عز وجل أن يسيء هذا العبد بالموت، وفي نفس الوقت لا بد وأن يميته، لأن الموت خير له عشان يدخل الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ زي الإنسان مثلا عندك دواء، هذا الدواء تعلم أن هذا الدواء لذاك الداء الذي عندك، يبقى فيه دواء، لكن الدواء مر، فأنت الدواء هتأخذه عشان الإيه؟ علشان المرض، وفي نفس الوقت طعمه مش حلو، أو هيتعمل لك عملية عايز تعمل العملية، وفي نفس الوقت العملية مؤلمة، مش كده؟ في عمل مؤلم، بس الألم ده سيؤدي بك إلى الراحة. واخد بالك ولا لا؟ لكن ليس الله عز وجل حينما يقول ذلك ليس عدم علم بالإيه؟ بالعقل. قال الإمام الشارح: والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، الولي اللي هو الايه؟ القرب يعني، ولذلك يقول لك كل مما يليك، الولي الايه؟ القرب، فالولي من القرب لانه اقرب الناس اليك، ولي، ولذلك سمي الاولياء، ويقال عن ولي المرأة وليها اللي هو ابوها، مش كده؟ او ابنها او اخوها، الاولياء. فالولي بالنسبة للبنت أيما امرأة نكحت بدون إذني وليها، لازم يكون ليها ولي، ونحن لنا أولياء، من صام عنه صام، من مات وعليه صوم صام عنه ولي، يبقى أقرب الولي يعني إيه؟ أقرب الأقربين إليه، فهو مشتق من الولي. وهو الدنو والتقرب. هذا خطأ. قال في الأصول الولاء وهو تحريم، واخد بالك، ومشتق من الولي القرب، لذلك قال وهو الدنو والتقرب. فولي الله هو، قال في الأصول الولاء وهو تحريم، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته. يبقى ولي الله الذي يوالي ربه، كيف يوالي؟ يوافقه في محبوباته والتقرب إليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أبو ذر لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، لأن هناك انقطاع بين أبي السليل وأبي ذر، فيه انقطاع، لكن المعنى سليم، لأن الآية تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي مشكلة سيحبس لك سيجعل الله لك مخرجا لو اتقيت الله. والتقوى هي الدين كله. يبقى لو تضبط، لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم، مش كده ولا لا؟ لأن التقوى هو قائل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. هذه الآية حينما نزلت قال الله في آخرها إيه؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ المتقون. مع أنها أتت بالدين كله، مش كده؟ بجميع شرائع الدين، ومع ذلك قال أولئك هم المتقون. اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، مش كده؟ يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرج، حل كل المشاكل. ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه، احنا لو عملنا كذا يحدث كذا، ولو عملنا كذا. يا عم اتق الله، جرب ان تتق الله. لو عملتم بالكتاب والسنة واتقيتم الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب، يعني كافيه. وستأتي بعد هذه مباشرة. قال ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل لك مخرج من اي شيء، مخرج من اي شيء سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل انت محتاج اكثر من المخرج مما يعتريك وتريد الرزق من حيث لا تحتسب؟ عايز اكثر من كده؟ آية عظيمة. قال فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. لكن طبعا الإنسان لو ضيق على نفسه ضيق الله عليه. ومن لم يتق الله لن يجعل له مخرجا، مهما يحتال ومهما يبحث عن مخارج، يضرب عليه التين كما ضرب على بني إسرائيل 40 سنة، ما استطاعوا أن يخرجوا من التين لأنهم لم يتقوا الله. ولو اتقوا ربهم لجعل لهم مخرجا ولا رزقهم من حيث لا يحتسبون. فقال ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قول الإمام الطحاوي: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرم هؤلاء الأولياء، وقال في الأول إيه؟ المؤمنون أولياء الرحمن. أكرمهم عند الله، لأن ثلاثة تفاضل، أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. شوف وجهان لعملة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الأتقى هو الأكرم والأكرم هو الأتقى. واخدين بالكم ولا لا؟ الأكرم هو الأتقى والأتقى هو الإيه؟ الأكرم. ولذلك الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. وكان الإنسان بالطبع في رمضان يزداد تقوى أكثر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في إيه؟ في رمضان، لأن التقوى ترتفع جدا فيزداد الكرم، مش كده؟ الأكرم هو الأتقى والأتقى هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. هذا الحديث حديث نفيس بالمعنى، لا يوجد هناك تفاضل في الدماء. الدماء في علم الطب واحدة، فيش فرق بين الدم الزنجي والدم الأوروبي والدم المصري، فيش دم ممتاز ودم درجة ثالثة، كل الدماء حاجة واحدة، كل الدماء شيء واحد. ولذلك انت فصيلة ألف يتاخد من فصيلة ألف، تعطى فصيلة ألف اللي زيه. الفصائل ملهاش علاقة بالايه، ده زنجي وده أبيض وده أفضل وده دم أزرق وده دم، لا، الدماء كلها حاجة واحدة. واخدين بالكم؟ الدماء كلها مفيش فرق، فليس هناك فرق للأبيض على الأسود ولا الأحمر على الأصفر خالص. التقوى هي المميز الوحيد فقط، مفيش فرق بين الناس بالنسبة. هذا ينتمي إلى الأسرة الفلانية، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقال كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس من آدم وآدم من تراب. حديث أخرجه أحمد في المسند وغيره، بيقول المخرج الحديث تحت ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيما أعلم، ولكنه في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال وبهذا الدليل الشارح، وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. في مسألة أيهم أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ مشكلة، لا مشكلة ولا حاجة. طبعا كل الناس لا، طبعا الفقير الصابر. ليه؟ عشان صبر. طب هو الثاني كانت عرضت عليه الفقر وما صبرش، جاءه المال فشكر، فكل ابتلي فنجح فيما ابتلي به، مش كده ولا لا؟ واحد من الرعية صبر، واحد من الحكام عدل بين الناس، ده عدل وده صبر، فأيهما أفضل؟ برضو هتبدأ القضية، هتبدأ تشوف مين الأفضل، المريض الصابر ولا الصحيح الشاكر، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. الله ابتلى هذا بالغنى وابتلى ذاك بالفقر، وابتلى هذا بالمال وبالصحة وابتلى ذاك بالمرض، ابتلى ذلك بالسلطان وابتلى ذلك بالاستضعاف. فالابتلاءات متعددة، تمام، متعددة. انت في عبودية كلفت بيها، نجحت في العبودية دي ولا لا؟ ما ينفعش تقول الغني الصابر الغني الشاكر والفقير الصابر. ممكن لك اصل الغني الفقير صبر، يرد التاني يقول لك سبحانه هو كان لقى حاجه يعملها وما عملهاش، وكان في ايده يعمله، واخد بالك؟ ما هو هيعمل ايه يعني؟ لكن الغني الشاكر الدنيا قدام منه مزهزهه كانت ممكن تجعله ايه. والصبر على الغنى اشد من الصبر على الفقر، ده الغنى امر خطير. قال واحد يبقى في ايده تحت ايده اموال وتحت ايده سلطان تحت ايده كذا وكذا وكذا، وفتن بقى كثيره، ما الامور دي كلها بتفتح عليك ابواب من الفتن اعاذنا الله واياك، فتن كبيره احنا ما بنشاهدهاش، لكن من وقع في هذا الابتلاء سيشاهد هذه الايه الفتن. تعالى كده على الاثرياء بتوع العرب وغيرهم، بلا فتن بتترمي قصاد منهم وتعرض عليهم. انت يا مسكين في رحمة، رحمك الله سبحانه وتعالى انك لم تفتن ولم تعرض عليك امور من الفتن انت ما تتصورهاش من اساس، ما شفتهاش من اساس، واخد بالك؟ فهذا صبر وذاك شكر. طب الاشكال ايهما افضل؟ لا يزال السؤال موجود، يعني احنا ما بنقولش مين ارجح، لكن بنقول ان ده يقول ايه وده ايه. وطبعا استدل هؤلاء بادلة، واستدل عندكم كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية، تعرض لهذا البحث باستفاضة، تعرض لهذا البحث باستفاضة، ووصل في النهاية إلى هذه النتيجة التي ينقلها الإيه؟ الإمام الشاكر. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر. وأما التحقيق أما التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، لأن ده ابتلي بالفقر فصبر، وده ابتلي بالغنى فشكر، الجامعة مفكة مش كده ولا لا؟ فما ينفعش توزن ده مع ده، ده صبر ولا شكر. فقال فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان. ولذلك أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تقول أفقاهما، دي الإجابة الصحيحة، أفقاهما، الأفقى هو الأفضل. ليه؟ إن أكرمكم عند الله إيه؟ والتقوى عامل مشترك بين الاثنين، مش كده؟ التقوى هي العامل المشترك بين الاثنين. فقال فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان. هي البنت دي فين؟ البنت اللي بت الشارع ولا عند النساء؟ نعم. المهم يقول ولهذا والله أعلم قال عمر الغنى والفقر مطيتان، مطيتان يعني مركوبان، شيء يركب، لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده. فأقول لك لا أبالي أيهما ركب، أغناني أو أفقرني، أنا متعبد لله سأفعل ما أمرني الله عز وجل به، فهما مطيتان لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان، قال كلا لا بطح ولا بطح. ليس كثرة المال دليل الإكرام، وليس المنع من المال والسخط تقدي ان يقدر عليه رزقه انه يضيق عليه الرزق، ليس ذلك لهوانه على الله، ليس ذلك يعني المال مش دليل كرامه، والفقر مش دليل اهانه، لان ده ابتلاء وده ابتلاء. ولذلك قال ايه؟ فاما الانسان اذا ما ابتلاه، ما قالش فاكرمه، اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، اكرمه واداله كرامه ونعمه اداله نعيم، ده ابتلاء مش كده ولا لا؟ فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانني، كلا لا بطح ولا بطح. ليه؟ كل هذه الاشياء ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال فان استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها في التقوى فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. مش الفقر والغنى هو اللي يتوزن، اللي يتوزن يوم القيامة إيه؟ عملك أنت، مش ابتلاء الله، صبرك وشكره، فصبرك هيوزن وشكره يوزن، وأيهما يكون أثقل في الميزان يكون صاحبه أثقل. قال ومنهم من العلماء من أحال المسألة من وجه آخر، وأن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لابد له من صبر وشكر، وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر. اللي فعلا فيش إنسان مش هيتعبد بالشكر، وما فيش إنسان مش هيتعبد بالصبر، بل كل منهما في حاجة إلى صبر وإيه؟ وشكر. قال وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، ده اللي هم من الذين يعني الذين ذهبوا هذا المذهب، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكبر يعني المسألة إيه؟ تجريدية بحتة، جربوا المسألة تجريدية، وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد وما أظنه يصح، لأن القضية مش بالصورة دي، لأن احنا مش معمل كيمياء مش كده ولا ايه، لأن الإنسان لابد أن يكون عنده صبر وعنده شرط. قال ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. والأمر مش هيبقى بالصورة دي، لأن في جميع الأحوال الكل يحتاج إلى صبر وإلى شكر، والميزان في النهاية يوزن بالتقوى. نكتفي بهذا القدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 90 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والكلام لا يزال حول قضية ولاية الله تبارك وتعالى والطريق إليها. ولقد سبق وأن أوضحنا أن الولاية لا تختص بأحد من البشر كما يزعم بعض الفرق المنحرفة، فيقصرونها على شخص معين أو على بيت معين أو على ملة معينة، بل الأمر يختلف. فالله عز وجل قد أوضح في القرآن الكريم أن أولياءه هم المتقون، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم أوضح حقيقة هذه الولاية وحقيقة الأولياء بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ثم بينا أن الخوارق والكرامات أو الكرامات التي هي في ذهن كثير من الناس محصورة في الأمر الخارق الذي يجريه الله عز وجل على يد الولي، هذه الخوارق ليست مقياسا للولاية، بل الولاية ترادف الإيمان. ولذلك بينا أن الناس يتفاضلون في هذه الولاية، لأن الناس ينقسمون إلى 3 أقسام بالنسبة للولاية. فالكافر عدو لله تبارك وتعالى، الكفار هم أعداء الله عز وجل، والمؤمنون هم أولياء الله تبارك وتعالى، فكل مؤمن ولي لله عز وجل، ولكنها ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي لمن تحقق فيهم الإيمان المطلق. أصحاب الإيمان المطلق هم الأولياء بحق، وهؤلاء ينقسمون كما سبق وسيأتي بمشيئة الله تعالى إلى مقتصدين وإلى سابقين بالخيرات بإذن الله تبارك وتعالى. فهناك عدو لله وهو الكافر، كل الكفار أعداء لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالكافر عدو لله، والمؤمن ولي لله، إن أولياؤه إلا المتقون. والمؤمنون المتقون هم الأولياء على الخصوص. الله ولي الذين آمنوا، فهذه ولاية عامة، ولكن إن أولياؤه الولاية الكاملة لمن؟ للمتقين وحده. إن أولياؤه بمعنى ما أولياؤه إلا المتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قلنا إن الناس يتفاضلون في الولاية. لماذا؟ لأن الولاية هي للذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان يتفاضل. أم الإيمان شيء واحد؟ يتفاضل الإيمان وتتفاضل التقوى. فطالما تفاضل الإيمان وتفاضلت التقوى إذن فالولاية تتفاضل. إذا كان المؤمنون ليسوا على درجة واحدة والمتقون ليسوا على درجة في التقوى واحدة، والأولياء على الخصوص هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فدل ذلك على أن الأولياء يتفاضلون، لأن الإيمان يتفاضل يعني يتفاوت. هناك فاضل ومفضول، درجات، هم درجات عند ربهم. إذا كان الأنبياء تتفاضل النبوة والرسالة كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالأولياء يتفاضلون لأن الإيمان يتفاضل ولأن التقوى تتفاضل. فأقسام الناس في الولاية قلنا تنقسم إلى عدو لله وإلى مؤمن ولي لله تعالى كامل الولاية، وهو يقسم إلى المقتصد والسابق بالخيرات. وهناك ولي لله من وجه وعدو من وجه آخر. كلما ارتكب معصية ولم يتب منها فقد عاد ربه عز وجل، وكلما أتى بشعب من شعب الإيمان فقد أتى بطاعة، فقد تحقق فيه موجب الولاية من وجه، وتحقق فيه بالمعصية التي لم يتب منها تحقق فيه موجب العداوة من وجه. فهو من وجه عدو لله تجتمع فيه العداوة معه، كما يجتمع الكفر مع الإيمان، ويجتمع الشرك مع التوحيد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقلنا إن جميع شعب الإيمان إيمان وجميع شعب الكفر كفر، وبينا أن هناك أصل للكفر كما أن هناك أصل للإيمان، ولكن جميع شعب الإيمان إيمان وجميع شعب الكفر كفر. فهناك مؤمن ولي لله من وجه وعدو لله من وجه آخر، وهو المؤمن العاصي الذي جاء ذكره في الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فالظالم لنفسه هو الولي من وجه وعدو من وجه حتى يتوب إلى الله تعالى. وهناك كامل الولاية وهم يتفاوتون درجات، المقتصد والسابق بالخيرات. وهناك عدو كامل العداوة لله وهو الكافر أعاذنا الله وإياه. طيب، بعد ذلك قلنا إن الولاية تكون من الله للعبد وتكون من العبد لله، فالله يتولى عبده بالمحبة والنصر والتأييد، والعبد يتولى ربه في ولاية. يوالي ربه بماذا؟ يوالي العبد ربه بالحب، لأن العبد يحب ربه، العبد المؤمن، وينصر دين الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم. ما هي الولاية؟ هي المحبة والنصر والمؤازرة والمناصرة. المؤمن يحب الله، قد يقول قائل وهل الله عز وجل في حاجة إلى نصرنا؟ لا، نقول الله غني عنا، وإنما نصرنا لله يعني أن ننصر دين الله وأن ننصر رسل الله وأن ننصر المؤمنين. فالولاية الله ولي الذين آمنوا، والذين آمنوا يوالون ربهم سبحانه وتعالى. وبين الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن المؤمنين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى ظن البعض أنها هي الكرامة فقط التي هي الأمر الخارق للعادة، ولذلك اشترط البعض الكرامة لصحة الولاية وهذا خطأ، لأن الكرامة تعد بعض أنواع البشرى وليست هي البشرى، وإنما هي نوع من أنواع البشرى. أما البشرى فلقد جاء في ذكرها أقوال كثيرة لأهل العلم، لأن البشرى منها الكرامة وهي إكرام للعبد، والإكرام ليس شرطا أن يكون كرامة، بل إننا إن وسعنا من معنى الكرامة وجدنا أن تمام الكرامة هي الاستقامة على أمر الله تعالى. أعظم كرامة يؤتاها العبد الاستقامة على أمر الله تعالى. فاطلب الكرامة بهذا المعنى، اطلب أن تكون مستقيما على أمر الله عز وجل، لأنه بالاستقامة لا تسلب الولاية. واخد بالك ولا لا؟ يعني أنت إن استقمت على أمر الله، قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة شلف ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شلف نحن أولياؤكم، إذا ثبتت الولاية لمن؟ للمستقيم. فالاستقامة هي أعظم أنواع الكرامات، لأن الكرامة وهي الأمر الخارق للعادة ربما يؤتاه العبد ثم يسلب منه، لكن الاستقامة والاستمرار عليها معناه أنك ولي لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يؤتي العبد الكرامة بمعنى الأمر الخارق للعادة كنتاجي، لأن الكرامة لها باب في هذا الكتاب أو فصل في هذا الكتاب بالتفصيل إن شاء الله تعالى. الكرامة لا تأتي للعبد لكرامته على الله ولقربه من الله، وإنما تأتيه لحاجته. يعني من الممكن أن يكون هناك عبد لله تبارك وتعالى مؤمن إيمانا أعظم من الآخر، والآخر تأتيه الكرامة بمعنى الأمر الخارق لحاجته إليها، أما الآخر فلم يكن في حاجة إلى هذه الكرامة فلم يؤتاها. فالكرامة تأتي من الله تعالى، الكرامة بمعنى الايه؟ الامر الخارق للعادة، يأتي لحاجة الولي لها، وليس دليلا على ان هذا العبد يعني قريبا جدا من الله فأتى هذه الكرامة، فقد يؤتاها من هو اقل ولاية لحاجته اليها. لكن اعلم ان اعظم الكرامة هي ايه؟ الاستقامة على امر الله تعالى. والذين قالوا إن البشرى أو البشارة هي الكرامة فهؤلاء مخطئون، لأنها ليست هي البشرى، ولكن البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أنواع كثيرة. فمن البشارة وعد الله تعالى بالنصر للعبد المؤمن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصرة ورفع ذكر هذا الإنسان ويصبح ناجحا بالحجة بحجته، يعني ربنا عز وجل لما ينصر عبده المؤمن ويقيم حجته هذا من البشرى. كذلك من ضمن البشارة التثبيت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قل إن الله عز وجل يثبتك على الحق، هذا التثبيت من الإيه؟ من البشرى. التثبيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يبقى الوعد بالنصر والتمكين كذلك، كذلك البشرى منها التثبيت. وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك من البشرى المعية والتأييد والتوفيق، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعبرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم إلى آخره. إني معكم لئن فعلتم كذا وكذا، معية الله تبارك وتعالى، وهي معية خاصة بالتأييد لهم والتوفيق. كذلك الرؤية الصالحة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، فهي من البشرى، عادي البشرى المؤمن. كذلك تكفير السيئات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تكفير السيئات يكون لأولياء الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا من ضمن موانع العقاب كثرة الحسنات، الحسنات الماحية، فالحسنات الماحية كثرة الحسنات من ضمن أن يكون العبد وليا لله. ولذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيغفر لهؤلاء. ولذلك منع الناس من الكلام فيما حدث بين الصحابة. لماذا؟ لأننا لو جئنا، يعني هؤلاء الصحابة الكرام لو جئنا نحن وتكلمنا فيهم من الممكن أن تحبط أعمالنا، مش كده ولا لا؟ أما هم ستغفر لهم، لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ذنوبهم وأخطاؤهم التي ارتكبت في هذا الأمر أو في هذه الفتنة نظرا لإيه؟ لوجود حسنات عظيمة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا خالد دعوا لي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. كذلك من ضمن هذه الأمور العظيمة التي يؤتاها العبد الولي لله عز وجل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الولي، وهنا كنا قد وقفنا في اللقاء الماضي. قال الإمام الشارح وهم اللي هم مين؟ الأولياء قسمان، مقتصدون ومقربون. فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، يبقى المقتصد فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي فرط في بعض الفرائض وأتى بعض الكبائر ولم يتب، لكن لو تاب خلاص. نعم، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بس بشروط التوبة. فقال فالمقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح، لأن الإيمان عندنا قول وإيه وعمل. فهناك فرائض، هذه الفرائض على اللسان وعلى الجوارح وعلى القلب، مش كده ولا لا؟ وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن القيم في كتابه النفيس المسمى بمدارج السالكين، وكيف قسم العبوديات على الايه؟ الجوارح. انظروا إليه كيف قسم العبوديات وبين أنواع الايه؟ العبادة، أنواع العبادة، عبادات القلبية والعبادات التي تكون على اللسان والعبادات التي تكون على الجوارح. فهناك أعمال للقلوب وأعمال للسان وأعمال للجوارح. فقال المقتصدون الذين يتقربون إلى الله بالفرائض بس، مش النوافل، بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح. والسابقون الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. يبقى السابقون الذين أتوا بالفرائض وانتهوا عن المحرمات، مش كده وبس، وأكثروا من النوافل وانتهوا عن الإيه؟ المكروهات كذلك، وخلاف الأولى. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. طبعا هو المؤلف هنا لم يقل أن هذه اللفظة ليست في الصحيح، صحيح البخاري من عاد لي وليا فقد إيه؟ آذنته بالحرب، لكن بارزني بالمحاربة هذه هو ينقل عن ابن تيمية، وكنا قد أوضحنا أن هذه اللفظة ربما أخذها ابن تيمية من بعض المستخرجات على الصحيح، لكن هذه اللفظة على ما أعلم ليست موجودة في صحيح البخاري، وإنما في صحيح البخاري فقد آذنته بالحرب. يعني آذنته، يعني أعلمته، كما قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله. اذنوا يعني اعلموا. الله عز وجل يعلم هنا ويعلم الناس ان من عاد له وليا فقد اذنه اعلمه بالحرب سبحانه وتعالى. تصور لما يصبح طبعا خذوا بالكم هذه اللفظة لا تقال الا في الذنوب الكبيرة. في الذنوب الايه الكبيرة. ولذلك وجدنا انها تأتي في حكم الربا كما قال تعالى في سورة البقرة فأذنوا بحرب من الله ورسوله لأكلة الربا والمتاجرين في الربا. وكذلك في حكم المحارب لله ورسوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. حكم المحاربة. فالذنوب الكبيرة جدا جعلها الله عز وجل محاربة لله سبحانه وتعالى. وتصور حينما يحارب الإنسان رب العالمين هنا لا يعلن الله الحرب عليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي هذه الرواية فقد باردني بالمحاربة. ومن يقوم لحرب الله تعالى؟ من يستطيع؟ تصور لما إنسان الله عز وجل يعلمه بأنه سبحانه سيحاربه. ثم قال بين بقى هنا بيبين كرامة الولي على الله. يبين كرامته أن من عادى فقد عاد الله. تصور أن الذي يعادي فلانا فقد عاد الله. أمر خطير. ولذلك يحذر الإنسان أن يحارب أو أن يعادي أهل العلم وأهل التقوى وأهل العمل. فهنا قال من عاد لي وليا فقد بارزني أو آذنته بالحرب. بارزني بالمحاربة. ثم بين من هو الولي. يبقى هنا بين العقوبة مش كده. وبين كرامة الولي أنه في كنف الله تعالى وأنه في تأييد الله تعالى وفي معية الله تعالى. يبقى حد يقرب له بقى واخدين بالكم ولا لا. فهنا بيقول ايه من هو الولي بقى. أراد أن يعلمك من هو الولي. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. يبقى الولي هو الذي تقرب إلى الله بالإيه؟ بالفرائض. بعض الناس للأسف تجدهم يقصرون في الفرائض ويكثرون من النوافل. لا، لابد وأن تأتي الأول بإيه؟ بالفرائض. أول حاجة تعملك تنتهي من الفرائض وتؤدي الفرائض كما أمرك الله عز وجل وتحتفي بالفريضة وتهتم بها. يبقى فيه اهتمام بالفريضة وتعظيم لها. لأن الله عز وجل شو بيقول ايه ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. شوف انت الآن كنت بتصلي العشاء. العشاء في هذا الوقت ما فيش عمل من الأعمال يساوي صلاة العشاء في ذلك الوقت. لأن في الوقت ده هو أحب الأعمال إلى الله الآن إنك تصلي العشاء. تيجي تقول طب أنا هروح بس أعود مريض هروح أعمل صلي فرض ربنا الأول أهم من أي عمل من الأعمال. عارف لو عندك مليار جنيه وأنفقته في سبيل الله وما صليتش العشاء أيهما أحب عند الله؟ إنفاقك مليار دولار في سبيل الله ولا صلاة العشاء؟ صلاة العشاء. مع ان صلاة العشاء بالنسبة لك سهلة قوي لكن لو معك مليار مستحيل تطلعه مش كده ولا لا. لكن هذا الشيء السهل قوي ده لان القضية مش قضية ايهما اثقل واوزن. احنا ما بنوزنش الامور هنا بمقاييس البشر. احنا بنوزنها بالمقياس الايه الشرعي. بالمقياس الشرعي خلي بالك. فصلاة العشاء في وقتها افضل من اي عمل اخر لانه ده واجب الوقت. صوم رمضان في وقته افضل الاعمال. ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه. يبقى كل فرض في وقته ما يسويش حاجه تانية لانه افترض عليك الوقت ده في الحال ده في الظرف ده واخد بالك. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. يبقى انا ارتقى بك ايه بعد الاقتصاد دخلنا في الايه في المسابقه بالخيرات. يبقى خلص الفرائض اللي عليه. طبعا الفرائض اللي عليك انك تصلي، والفرائض اللي عليك انك ما تزنيش، الفرائض اللي عليك انك تصوم، والفرائض اللي عليك انك ايه ما تسرقش، وهكذا. يبقى الفرائض اللي هي الايه الاوامر والانتهاء عن ايه المناهي، واخد بالك ولا لا؟ يبقى ما افترض علينا ما امرنا به، وافترض علينا ان نجتنب ما نهانا عنه. هو فرض، ترك الزنا فرض، ترك السرقة فرض، ترك الخيانة فرض، ترك الكذب فرض. واخدين بالكم ولا لا؟ بنتكلم عن اعمال القلوب واعمال الجوارح، هناك فرائض موجبة وفرائض ايه سالبة. ولذلك قد افلح المؤمنون الذين هم ايه في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، أي صفة ايجابية وصفة سلبية. والذين هم للزكاة فاعلون، ايجابية، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، صفة سلبية. لان ده فرائض، في فريضة بيأمرك بان تأتي بها، وفريضة الفريضة انك ايه تنتهي عما نهاك عنه، واخد بالك. يقول: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اللي هي الزيادة بقى، حتى احبه، حتى احبه، فاذا احببت، ده هنا بقى الولي، فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده. هذا الحديث اخذه الاهل الحلول الاتحاد، فقالوا فيه كلاما خطيرا لا يجوز ان يتصور والعياذ بالله، وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا ان الله عز وجل يحل سبحانه وتعالى في جسم الانسان وفي جوارحه، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: وما تفسير هذه النصوص؟ كنت سمعه الذي يسمع بي، هذا من باب التسديد، يعني يسدده في السمع وفي البصر، تسديد يسددك، خد بالك، فهذا من باب كنت سمعه. يصبح الانسان لا يحب ان يسمع الا ما يرضي الله عز وجل، ولا يبصر ولا يحب لذتك في سماع ما يرضي الله، لذتك في ان تبصر ما يرضي الله، هي دي القضية، مش المقصود كنت سمعه. ولذلك اللفظة الاخرى تفسرها فبي يسمع، وكنت بصره الذي يبصر بي فبي يبصر. يبقى معنى ذلك انك لا تسمع، مش معنى لا تسمع الا ما يرضي الله، لا، انت لا تحب ان تسمع الا ما يرضي الله. لو دفعك الهوى لكي تستمع الى ما نهاك الله عز وجل عنه، تجد نفسك تنفر من هذا السماع، تنفر مما يغضب الله، فيصبح السمع مسددا، ويصبح السمع لذته فيما يرضي الله، ويصبح البصر ان جاء البصر الى ما يغضب الله، تجد الهوى هواك تبعا لما لأمر الله عز وجل، تبعا لما يحبه الله ويرضاه سبحانه، فتجد بصرك بصر الولي الحقيقي، بصر هذا الولي مسدد لرؤية ما يرضي الله. أما إذا نظر إلى ما يغضب الله عز وجل لا يجد في ذلك لذة، لا يجد في ذلك لذة، بل ينفر، ينفر. الأمر يبدأ تطبعا ثم بعد ذلك يصير فيه ايه طبعا، يبدأ تطبعا، مش كده؟ كما يقول: كأن رقيبا منك يرعى نواظري، وآخر يرعى سمعي ولساني. يبقى في رقابة أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك لما قيل لبعض، سئل بعض السلف كيف بما يستعان على غض البصر، قال: بعلمك أن نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى من تنظر إليه. يبقى الإنسان يترب على هذا الأمر ويتأدب عليه شيئا فشيئا. بعد ذلك يصبح له طبعا، هذا الطبع يأتيه جزاء من عند الله. والذين جاهدوا فينا، ما انت جاهدت نفسك وجاهدت شهوتك وجاهدت ايه لذتك، لذتك في انك تنظر للمحرمات، شهوتك في انك تنظر للمحرمات، انت جاهدت نفسك. هذا الجهاد يكون صعب، لكن بعد ذلك يسددك الله عز وجل ويهديك. ولذلك قال والذين جاهدوا فينا ايه لنهدينهم سبلنا. لكن الانسان الذي يزني بعينه ويزني العين تزني وزناه النظر، والسمع يزني وزناه الايه السمع، انه يتسمع، واليد تزني وزناها اللمس او البطش، والرجل تزني، يبقى انت فتحت المجال للعينين تنظر، وفتحت الايه المجال للاذن تسمع، وفتحت المجال للايد تلمس، وفتحت المجال للرجل تسعى الى الرذيله. خلاص يبقى فتحت الباب الى ايه، والقلب يتمنى ويشتهي. اديته الفرصه وتركت له الحبل على الغارب، بقي ماذا؟ الفرج. يصدق ذلك او يكذب، يتم العمليه المحرمه او لا تتم. واضح؟ لكن لو الانسان بدا والغى كل الذرائع وسد كل الطرق المفضيه الى الوقوع في هذه الجريمه يكافئ ويجازى، كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيانهم يعمهم وهو اللي طغى، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم جزاء وفاقا. لكن حينما يمتنع الإنسان ويجاهد، يبقى ربك سبحانه وتعالى رآك تجاهد نفسك يعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يصل حتى يصبح هذا التطبع طبعا لازما له، سيسدد، فيصبح او تصبح الجوارح جوارح ربانيه. معنى ذلك ايه؟ انها مسدده من قبل الرب وموفقه من جهه الرب سبحانه وتعالى. فبي يسمع، فان سمع غيره ما يرضي الله ينكر، ينكر هو، وان راى غير ما يرضي الله نهر. ودي بقى في نفور، في نفر، في نفور من المعصية، واجباته في نفور من الايه من المعصية. من الذي جعل الطبع الذي يستلذ بهذه المعاصي يمتنع عنها؟ تسديد الله سبحانه وتعالى. ولا يأنف، يعني لا يأنف الانسان ابدا لنظر ولا لإبصار الا ما يحبه الله عز وجل، ولا يأنف لسماع الا ما يحب الله سبحانه وتعالى. حتى في الكتابة لو كتب يكتب الأشياء التي ترضي الله عز وجل، يبقى مسدد بجميع أعضائه. فقال فإذا أحببت كنت سمعا. طبعا ده الحب العظيم، ودي بس الحب العظيم اللي هو درجة الولاية، الولاية. فانظر إلى نفسك لكي تحكم على نفسك، فانظر إلى نفسك واعرض نفسك على حديث الولي. وهذا حديث شرحه الإمام الشوكاني شرحا نفيسا، والدكتور إبراهيم هلال كان عمل عليه رسالة الدكتوراه بتاعته بعنوان ولاية الله والطريق إليها، ولاية الله والطريق إليها. تعرض لتحقيق ولشرح وعمل دراسة نفيسة على قضية الولاية عند أهل السنة والجماعة وعند الفرق المنحرفة، وقام بتحقيق شرح الإمام الشوكاني لهذا الحديث النبوي. وهناك شرح متوافر في أيدي الناس، وهو في جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. يقول فإذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، طبعا الحديث ده هذه الأمور مثل ايه، عبدي استسقيتك فلم تسقني، عارفين الحديث مش كده، استطعمتك فلم تطعمني، استكسوتك فلم تكسني، يقول كيف يا رب أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول مرضت فلم تعدني، مش كده؟ مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني. في كل مرة يسأله العبد ويقول يا رب كيف أطعمك، كيف أسقيك وأنت رب العالمين، كيف كيف كيف؟ يقول لقد مرض عبدي فلان فلم تعود. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، مش كده؟ وفي بقية الألفاظ الأخرى، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك، شبص الاطعام، لوجدت ذلك عندي. السقيا لو سقيته لوجدت ذلك عندي، يعني جزاء ذلك عندي. لكن في المرض قال ايه؟ لوجدتني عندك. لان الانسان حتى ولو كان ملكا، كان حاكما، كان ظالما، كان طاغيا، عند المرض ينكسر ويذل. والله تبارك وتعالى قريب من المنكسرة قلوبهم، اصحاب الانكسار القلبي والمسكنة، الله قريب منهم سبحانه وتعالى. قرب للمساكين، قرب من المساكين، قرب من المنكسرة قلوبهم. فقال اما علمت انك لو عدته لوجدتني، لم يقل لوجدت ذلك عندي، بل قال ايه؟ لوجدتني عنده، لان في قرب هنا من هذا المريض الضعيف، حتى ولو كان رجلا ظالما. المرض بيهد زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ اعاذنا الله واياكم وعافانا وعافى المبتلين. قال ولئن سالني لاعطينا. ولذلك هناك كتاب اسمه مجاب الدعاء، مجاب الدعاء. كان في علماء مجرد ما الواحد يدعو دعوه تستجاب، وكانوا يعرفون ذلك من انفسهم، ودي كرامه عظيمه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت الربيع بنت النضر وكسرت أسنان لجارية من الجواري، كسرت وعرضوا عليها القرش فرفضت، اللي هي الدية يعني، قرش الجف، رفضت أهلها، رفضت. فلما رفضوا الدية اللي هي القرش، عرض الامر على الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا قال؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام كتاب الله يا انس بن النضر اللي هو ايه؟ اخوها، كتاب الله القصاص. فقال والله لا تكسر ثنية الربيع، والله اقسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له كتاب الله القصاص، قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وثنيتها أتكسر في القصاص، مش كده ولا لا؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس للنفس، والعين للعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، مش كده؟ والجروح قصاص، فالسن بالسن كثرت ثنيته، مش كده ولا لا؟ فقال كتاب الله القصاص، فقال والله لا تكسر. فإذا بأهل الجارية يرضون بالقرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من إذا أقسم على الله لا أبره، أقسم على الله. ولذلك كان من هؤلاء من إذا جاءوا في المعركة يقولون تعال يا فلان أقسم على ربك، فيأتي فيقسم على ربه سبحانه وتعالى أن يمنحهم أكتاف هذا العدو القوي، فلا يلبثوا إلا وينتصرون عليهم ويركبون أكتافهم. انظر أيدي كرامة عظيمة دي، إجابة الإيه؟ الدعاء، مش كده؟ إجابة الدعاء، وكانوا معروفين بإجابة الدعاء. وارجعوا إلى ما كتبه الإمام ابن رجب في شرح هذا الحديث في كتاب جامع العلوم والحكمة، يقول ولئن سألني لأعطينا، لئن سألني شرط لأعطينا، واللام معطية للقسم، والنون المؤكدة، ولئن استعاذني لأعيذنا. ولكن قد يتخلف أحيانا لأمر هو خير للداعي وخير للمستعين، مش كده ولا إيه؟ يقول وما ترددت في شيء انا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره موسى. هذه اللفظه اتعبت بعض الناس. هل ربنا يتردد؟ اصل التردد ان انا اتردد اعمل ايه، اشتري كذا ولا اشتري كذا. اتردد ليه؟ لانني لا اعلم الغيب ايهما افضل. انا متردد اروح المشوار ده ولا ما اروحوش، ايهما افضل. جاء لابنتي مثلا تقدم اليها شابان، ايهما اختار ده ولا ده؟ مش كده ولا لا؟ يبقى في تردد. عرضت علي وظيفتان او عرضت علي عمليتان مثلا، يختار دي دي، ايهما اختار؟ مش كده يحدث تردد لعدم علمي بالعاقبه. صح، لان الانسان لو علم العاقبه يختار الافضل. لكن التردد ياتي من اين؟ من عدم العلم بالعاقبه. فهل رب العالمين يتردد من هذا الوجه؟ لا طبعا. قال الله لا يعلم العاقبه؟ العاقبه لله عز وجل، بل العواقب ملك لله تبارك وتعالى. وقل فرغ ربكم من امر العباد كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، وكتب كل شيء كائن في اللوح المحفوظ. فلما يتردد هذا التردد؟ شبه لي ماذا ترددت في شيء انا فاعله؟ ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءله. ما الذي يحدث؟ الموت مكروه ام محبوب؟ مكروه عند سائر الناس. وعندكم حديث موسى عليه السلام حينما جاءه ملك الموت، حتى الانبياء الموت صعب وشاق، وسكرة الموت صعبة وشديدة جدا، وجاءت سكرة الموت بالحق شديدة سكرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي لحظاته الأخيرة إن للموت لسكرات، كما جاء في صحيح البخاري. يعني الموت سكرته شديدة، أمر صعب على النفس. والله لا يحب مساءة العبد، الولي المحبوب الله يحبه ويبغض سبحانه وتعالى ما يسوء هذا العبد، مش كده ولا لا؟ والموت يسوءه، وقضى الله بالموت، كل نفس ذائقة الموت. فالتردد من هذا الباب، واخدين بالكم ولا لا؟ التردد ليس للعلم بالعاقبة. يعني الله عز وجل يريد أن يميته لأنه لابد وأن يموت، ويبغض ما يسوء، والموت يسوءه. فالأمر بقى أمرين متعارضين بالنسبة للشخص مش بالنسبة لله عز وجل. والله لابد وأن يأتي بالأمرين معا، اللي هم إيه؟ أن يميته، ولابد وأن يسوءه الأمر، فسمي هذا ترددا. واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده التردد. لكن هل التردد عدم العلم بالعاقبة؟ لا، لكن التردد ان الامرين لابد منهم، وهذا امر محبوب لله، وذاك امر ايه؟ لا يحبه الله عز وجل، لكن لابد من تحقيقه، لانه لابد وان يترك الحياة. فقال وما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. اهو وضحها وشرحها، يكره الموت واكره مساءته. وفي رواية ولا بد له منه، واكره في كراهية يبغض الله عز وجل ان يسيء هذا العبد بالموت، وفي نفس الوقت لا بد وان يميته، لان الموت خير له عشان يدخل الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ زي الانسان مثلا عندك دواء، هذا الدواء تعلم ان هذا الدواء لذاك الداء الذي عندك، يبقى في دواء، لكن الدواء مر، فانت الدواء هتاخده عشان الايه؟ علشان المرض، وفي نفس الوقت طعمه مش حلو، او هيتعمل لك عمليه، عايز تعمل العمليه، وفي نفس الوقت العمليه مؤلمه، مش كده؟ في عمل مؤلم، بس الالم ده سيؤدي بك الى الراحه. واخد بالك ولا لا؟ لكن ليس الله عز وجل حينما يقول ذلك ليس عدم علم بالايه؟ بالعقل. قال الامام الشارح والولي خلاف العدو، وهو مشتق من الولي، الولي اللي هو الايه القرب يعني، ولذلك يقول لك كل مما يليك، الولي الايه القرب، فالولي من القرب لانه اقرب الناس اليك وليك، ولذلك سمي الاولياء. ويقال عن ولي المرأة وليها اللي هو ابوها مش كده، او ابنها او اخوها، الاولياء. فالولي بالنسبة للبنت ايما امرأة نكحت بدون اذني وليها، لازم يكون ليها ولي، ونحن لنا اولياء، من صام عنه صام، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، يبقى اقرب الولي يعني ايه اقرب الاقربين اليه، فهو مشتق من الولي وهو الدنو والتقرب. هذا خطأ. قال في الاصول الولاء وهو تحريف، واخد بالك، ومشتق من الولي القرب، لانه قال وهو الدنو والتقرب، فولي الله هو، قال في الاصول الولاء وهو تحريف، فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته. يبقى ولي الله الذي يوالي ربه، كيف يوالي؟ يوافقه في محبوباته والتقرب اليه بمرضاته. وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابو ذر لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، لو عمل الناس بهذه الايه لكفتهم. طبعا هذا الحديث فيه ضعف، لان هناك انقطاع بين ابي السليل وابي ذر، في انقطاع، لكن المعنى سليم، لان الايه تقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اي مشكله سيحدث لك سيجعل الله لك مخرجا لو اتقيت الله، والتقوى هي الدين كله. يبقى لو تضبط، لو عمل الناس بهذه الايه لكفتهم، مش كده ولا لا؟ لان التقوى هو قائل: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين الى اخره. هذه الايه حينما نزلت قال الله في اخرها ايه: اولئك الذين صدقوا واولئك هم الايه المتقون، مع انها اتت بالدين كله مش كده، بجميع شرائع الدين، ومع ذلك قال اولئك هم المتقون. اتقوا الله حق تقاته. فالتقوى هي ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وان تترك ما نهاك الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله، مش كده؟ يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرج، حل كل المشاكل. ما يجيش بعض الناس يقول لك ايه: احنا لو عملنا كذا يحدث كذا، ولو عملنا كذا. يا عم اتق الله، جرب ان تتق الله. لو عملتم بالكتاب والسنه واتقيتم الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وتاتي بعد هذه مباشره قال: ومن يتوكل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجعل لك مخرج من اي شيء، مخرج من اي شيء سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل انت محتاج اكثر من المخرج مما يعتريك وتريد الرزق من حيث لا تحتسب؟ عايز اكثر من كده؟ آية عظيمة. قال: فالمتقون يجعل الله لهم مخرجا مما ضاق على الناس، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. لكن طبعا الإنسان لو ضيق على نفسه ضيق الله عليه، ومن لم يتق الله لن يجعل له مخرجا مهما يحتال ومهما يبحث عن مخارج. يضرب عليه التين كما ضرب على بني إسرائيل 40 سنة، ما استطاعوا أن يخرجوا من التين لأنهم لم يتقوا الله، ولو اتقوا ربهم لجعل لهم مخرجا ولرزقهم من حيث لا يحتسبون. فقال: ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، فيدفع الله عنهم المضار ويجلب لهم المنافع، ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات. قول الإمام الطحاوي: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. أكرم هؤلاء الأولياء، وقال في الأول إيه؟ المؤمنون أولياء الرحمن. أكرمهم عند الله، لأن ثلاثة تفاضل: أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أي أكرم المؤمنين، هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأفقه والأفقه والأكرم. شوف وجهان لعملة واحدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الأفقه هو الأكرم والأكرم هو الأفقه. واخدين بالكم ولا لا؟ الأكرم هو الأفقه والأفقه هو الإيه؟ الأكرم. ولذلك الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون. وكان الإنسان بالطبع في رمضان يزداد تقوى أكثر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون في إيه؟ في رمضان، لأن التقوى ترتفع جدا فيزداد الكرم، مش كده؟ الأكرم هو الأفقه والأفقه هو الأكرم. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. هذا الحديث حديث نفيس بالمعنى، لا يوجد هناك تفاضل في الدماء، الدماء في علم الطب واحدة، مفيش فرق بين الدم الزنجي والدم الأوروبي والدم المصري، فيش دم ممتاز ودم درجة ثالثة، كل الدماء حاجة واحدة، كل الدماء شيء واحد. ولذلك انت فصيلة ألف يتاخد من فصيلة ألف، تعطى فصيلة ألف اللي زيه، الفصائل ملهاش علاقة بالايه، ده زنجي وده أبيض وده أفضل وده دم أزرق وده دم، لا، الدماء كلها حاجة واحدة. واخدين بالكم؟ الدماء كلها مفيش فرق، فليس هناك فرق للأبيض على الأسود ولا الأحمر على الأصفر خالص. التقوى هي المميز الوحيد فقط، مفيش فرق بين الناس بالنسبة، هذا ينتمي إلى الأسرة الفلانية، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقال كلكم لآدم وآدم من تراب، الناس من آدم وآدم من تراب. حديث أخرجه أحمد في المسلم و غيره، بيقول المخرج الحديث تحت ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن فيما أعلم، ولكنه في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال وبهذا الدليل الشارع، وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. في مسألة أيهم أفضل، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ مشكلة، لا مشكلة ولا حاجة. طبعا كل الناس لا طبعا الفقير الصابر، ليه؟ عشان صبر. طب هو الثاني كانت عرضت عليه الفقر وما صبرش، جاءه المال فشكر، فكل ابتلي فنجح فيما ابتلي به، مش كده ولا لا؟ واحد من الرعية صبر، واحد من الحكام عدل بين الناس، ده عدل وده صبر، فأيهما أفضل؟ برضو هتبقى القضية هتبدأ تشوف مين الأفضل، المريض الصابر ولا الصحيح الشاكر، الفقير الصابر ولا الغني الشاكر. الله ابتلى هذا بالغنى وابتلى ذاك بالفقر، وابتلى هذا بالمال وبالصحة وابتلى ذاك بالمرض، ابتلى ذلك بالسلطان وابتلى ذلك بالاستضعاف. فالابتلاءات متعددة، تمام؟ متعددة. انت في عبودية كلفت بيها، نجحت في العبودية دي ولا لا؟ ما ينفعش تقول الغني الصابر الغني الشاكر والفقير الصابر. هم يقول لك اصل الغني الفقير صبر، يرد التاني يقول لك سبحانه وكان لقى حاجة يعملها وما عملهاش، وكان في ايده يعمله، انت واخد بالك؟ ما هو هيعمل ايه يعني؟ لكن الغني الشاكر الدنيا قدام منه مزهزهة، كانت ممكن تجعله ايه؟ والصبر على الغنى اشد من الصبر على الفقر، ده الغنى امر خطير. قال واحد يبقى ايده تحت ايده اموال وتحت ايده سلطان تحت ايده كذا وكذا وكذا، وفتن بقى كثيره، ما الامور دي كلها بتفتح عليك ابواب من الفتن اعاذنا الله واياك، فتن كبيره احنا ما بنشاهدهاش، لكن من وقع في هذا الابتلاء سيشاهد هذه الايه الفتن. تعالى كده على الاثرياء بتوع العرب وغيرهم، بلا فتن بتترمي قصاد منه وتعرض عليه، انت يا مسكين في في رحمة، رحمك الله سبحانه وتعالى أنك لم تفتن ولم تعرض عليك أمور من الفتن أنت ما تتصورهاش من أساس، ما شفتهاش من أساس، واخد بالك؟ فهذا صبر وذاك شكر. طب الإشكال أيهما أفضل؟ لا يزال السؤال موجود، يعني إحنا ما بنحق ما بنقولش مين أرجع، لكن بنقول إن ده يقول إيه وده إيه. وطبعا استدل هؤلاء بأدلة، واستدل عندكم كتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين للإمام ابن قيم الجوزية، تعرض لهذا البحث باستفاضة، تعرض لهذا البحث باستفاضة، ووصل في النهاية إلى هذه النتيجة التي ينقلها الإيه؟ الإمام الشافعي. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر. وأما التحقيق، أما التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، لأن ده ابتلي بالفقر فصبر، وده ابتلي بالغنى فشكر، الجهة منفكة مش كده ولا لأ؟ فما ينفعش توزن ده مع ده، ده صبر ولا شكر. فقال فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان. ولذلك أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ تقول أفقاهما، دي الإجابة الصحيحة، أفقاهما، الأفقى هو الأفضل. ليه؟ إن أكرمكم عند الله إيه؟ التقوى. والتقوى عامل مشترك بين الاثنين مش كده؟ التقوى هي العامل المشترك بين الاثنين. فقال فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان. هي البنت دي فين؟ البنت اللي الشارع ولا عند النساء؟ نعم. المهم يقول ولهذا والله أعلم قال عمر الغنى والفقر مطيتان، مطيتان يعني مركوبان، شيء يركب، لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبدي. فأقولك لا أبالي أيهما ركب، أغناني أو أفقرني، أنا متعبد لله سأفعل ما أمرني الله عز وجل به. فهما مطيتان لا أبالي أيهما ركب، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. قال كلا، لبطح ولا بطح، ليس كثرة المال دليل الإكرام، وليس المنع من المال والسخط أن يقدر عليه رزقه، أنه يضيق عليه الرزق، ليس ذلك لهوانه على الله، ليس ذلك يعني المال مش دليل كرامة، والفقر مش دليل إهانة، لأن ده ابتلاء وده ابتلاء. ولذلك قال إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ما قالش فأكرمه، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أكرمه واداله كرامة ونعمه، اداله نعيم، ده ابتلاء مش كده ولا لا؟ فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانني، كلا لا بطح ولا بطح. ليه؟ كل هذه الاشياء ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده. قال فان استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها في التقوى فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. مش الفقر والغنى هو اللي يتوزن، اللي يتوزن يوم القيامة إيه؟ عملك أنت، مش ابتلاء الله، صبرك وشكره. فصبرك هيوزن وشكره يوزن، وأيهما يكون أثقل في الميزان يكون صاحبه أثقل. قال ومنهم من العلماء من أحال المسألة من وجه آخر، وأن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لابد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر. اللي فعلا فيش إنسان مش هيتعبد بالشكر ومفيش إنسان مش هيتعبد بالصبر، بل كل منهما في حاجة إلى صبر وإيه وشكر. قال وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح ده اللي هم الذين يعني الذين ذهبوا هذا المذهب، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال إن أكل يعني المسألة إيه تجريدية بحتة، جردوا المسألة تجريدية. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريد وما أظنه يصح، لأن القضية مش بالصورة دي، لأن إحنا مش معمل كيمياء مش كده ولا إيه، لأن الإنسان لابد أن يكون عنده صبر وعنده شكر. قال ولو صح التجريد لصح أن يقال أيما أفضل معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك. والأمر مش هيبقى بالصورة دي، لأن في جميع الأحوال الكل يحتاج إلى صبر وإلى شكر، والميزان في النهاية يوزن بالتقوى. نكتفي بهذا القدر.